أما المسألة الثلاثية التي أشار إليها في أول الحديث وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فقد أمر الكلام عليها من حديث الحكم، فقول إن الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى كريمة الشريعة ابتلي بها في هذا الزمن كثير من المسلمين اليوم حكام ومحكومين. الواجب على من وقع فيها ان يقلع عنها وان يستغفر الله سبحانه وتعالى، فانه لا يحل له ان يبقى على هذه الكبيره التي هي تحدي لشرع الله سبحانه وتعالى، وفيها تحدي لحدود ما انزل الله سبحانه وتعالى، وفيها انتهاك لحرماته جل وعلا. والمسلم ان يرزق حقا يتقطع اسفا على هذه الظاهره الخطيره وابدالها لما يشاهده من سعد بشانها في جوانب كثيره من حياه المسلمين اليوم، فلا يسعه والحال غالب الا ان يقدم النصح وان يدعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت ان يصلح احوال المسلمين وان يهدي ضالهم، انه سبحانه وتعالى سريع مجيب. فهذه الجريمه جريمة ليست كسائر الجرائم، بل هي جريمة شنيعة بشعة، تغضب المؤمن لما فيها من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وما فيها من خروج عما أوجبه سبحانه وتعالى على عباده. فنحن كغيرنا من المسلمين ننكر هذه الظاهرة ونشنع على من فعلها وننكرها أشد الإنكار، وندعو الله سبحانه وتعالى لمن وقع فيها أن يهديه إلى رشده وأن يرده إلى الحق والصواب، فيقلع عن هذه الظاهرة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. هذا أمر، أما الأمر المقصود وهو بيان حكم هذه المسألة في الشريعة الإسلامية، فإن حكمها واضح جلي في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في ثلاثة مواضع من سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالذي يتأمل هذه الآيات العظام وينظر فيها بما تقتضيه لغة العرب التي هي لغة القرآن يجد أنها عامة في شقين: الأول أنها عامة في جميع المسلمين سواء كانوا حاكمين أو محكومين، فتعم الحاكم أكبر وتعم القاضي والمحتسب والأستاذ ورب البيت والزوجة وهكذا. ودلالة هذا العموم مأخوذة من الآية نفسها ومن الآثار الواردة عن السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم في تفسيرها، فإن قوله سبحانه وتعالى ومن يدل على العموم، إذ أن من هي إحدى صيغ العموم عند أهل العلم، لأنها من أسماء الخير فتعم جميع المخاطبين، ومن قيدها بالحاكم دون غيره فقد غلط غلطا كبيرا. أما العموم بالشق الثاني فهو أن هذه الآية عامة في كل أحكام الله سبحانه وتعالى، فكل حكم لله سبحانه وتعالى صغيرا كان أو كبيرا تتناوله هذه الآية بعمومها، فأكل الربا مثلا وشرب الخمر والأكل بالشمال وإقبال الثياب والنقامة في المسجد ووضع الحائر حال حيضها والخلف، كل ذلك جاء في أحكام الله تعالى، وكل أحكام الله سبحانه وتعالى سواء ما ذكرناه هنا على سبيل التمثيل أو لم يذكر داخل في هذه الآية. ودليل العموم فقوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، ما هنا هي من صيغ العموم عند أهل العلم، فقوله بما أنزل الله يشمل كل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، سواء كان حكمه جل وعلا في الزنا أو كان حكمه سبحانه وتعالى في الشرب بالشمال. والسلف رضي الله عنهم عندما فهموا هذه الآية على الوجه المذكور لأنه هو لغة العرب التي بها يتخاطبون والتي بها نزل كتاب الله سبحانه وتعالى، لما فهموا ذلك من الآية قالوا إن قوله سبحانه وتعالى أولئك هم الكافرون كفرا دون كفر، يعني لا ينقل عن الملة، فهذا هو الأصل للحكم على الحكم بغير ما أنزل الله. وقد ثبت بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها عند أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن الناس بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح قال أيضا وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن ابن عن أبيه عن ابن عباس، وهذا إسناد في غاية الصحة. وأخرج ابن جرير الطبري أيضا أن رجلا قال لابن عباس في هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال يعني رجل فمن فعل هذا فقد كفر، فقال له ابن عباس إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وجاء أيضا في مستدرك الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر جدا. هذه أثار صحيحة صريحة واضحة عن حمل الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهذا كما جاء عن ابن عباس جاء عن غيره من سلف الأمة وأئمتها. وعلى سبيل المثال ما أخرجه بغير الطبري في تفسيره أن نفرا من الأباضية قعدوا إلى أبي مجلس وهو لاحق ابن قريش فقالوا له يقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فقال أبو مجلس إنهم يعملون ما يعملون يعني الأمراء ويعلمون أنه ذنب. قال وإنما أنزلت هذه في اليهود والنصارى. فقالوا له أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلم ولكنك تخشاه. فقال رحمه الله تعالى أنتم أحق بذلك منا أما نحن فلا نعرف ما تعرفون ولكنكم تعرفون. وهذا الأثر أيضا إسناده صحيح ومعناه أن هؤلاء الأباضية وهم فرقة من فرق الخوارج أتوا إلى أبي مجلس فاستغلوا عنده على كفر الحكام في ذلك الوقت في هذه الآية فأجابهم بجواب أهل العلم بجواب أهل السنة قائلا لهم إن هؤلاء الأمراء الذين تصلون إلى تكفيرهم انطلاقا من هذه الآية يعملون ما يعملون من معاصي وسيئات كالجور جدلا والظلم ونحو ذلك يعملون هذه الأمور وهم يعلمون أنهم مذنبون فهم لا يستحلون ما وقعوا فيه من مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. فشأنهم شأن غير من بقية المسلمين الذين يذنبون من غير استحلال للذنب. عندئذ اعترض هؤلاء الأباضية على أبي مجلس فقال له إنك تعلم أن ما نقول حق ولكنك تخشاهم أو مثلا تجاهلهم يعني الحكام. وهذا أسلوب من أساليب أهل الأهواء وهو في غاية القصة وهو أنهم إذا حجهم على العلم وبينوا باطلهم التجأوا إلى مثل هذه الأساليب التي تسمى بالضبط النفسي الآن أو ما شابه ذلك. فقالوا للعالم أنت مجاهد أو أنت تخشاهم يحاولون إزاحة قناعته بما قاله معتمدا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أو في غيرها. لكن الراجح في العلم هو الذي لا يتزحزح بمثل هذه الأساليب الراهية والمكتوبة وإنما يثبت على ما تبين له أنه الحق من كتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى تشويش المشوشين وإتكاف المرجعين. إذا اتضح ما قاله السلف رضي الله عنهم ورحمهم في هذه الآية فإنه لا يحق لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستاسى عليه وأن يذهب إلى قول لم يقولوه ولم يكن عليه دليل من كتاب او سنه فهم رحمهم الله تعالى اعرف منا بمعاني كتاب الله جل وعلا واعلم منا بمقاصد كتاب الله سبحانه وتعالى. والذي يستدل بتلك الايات الوارده في سوره المائده على تكسير حكام المسلمين الذين يقع منهم مخالفات للشرف في التعامل بالربا ونحو ذلك الذي يستدل بهذه الايات على كفرهم هو لا شك انه قد نزعه عرق من عروق الخوارج عافانا الله واياكم من ذلك. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى ينصون على ان الخوارج يستدلون بهذه الايات ونحوها على كفر الحكام بما يقع منهم من معارف وذنوب وسيئات وحكم بالهوى ونحو ذلك. فقد اخرج الاجري بالشريعه عن زيد بن جبير رضي الله عنه انه قال ان مما يتبع الحريه من المتشابه قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال وهم يقرؤون معها قول الله سبحانه وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهم اذا راوا الحاكم يحكم بغير الحق قالوا قد كفر ومن كفر عدل بربه ومن عدل بربه فقد اشرك. فهؤلاء الائمه المشركون فيخرجون يعني حولية فيفعلون ما رأيت لأنهم يتعولون هذه الآية. إذا فالاستدلال بهذه الآية على كفر كفار المسلمين ليس وليد الساعة وإنما هو قديم جدا ناشئ في أوائل مشهد الخوارج وظهورهم. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهج السنة فهو عندما ذكر بعض الآيات ومنها قول الله سبحانه وتعالى ألا وربك ليؤمنون حتى يحكموك في وحي ربهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أي هؤلاء الخوارج ثم يزعمون أن اعتقاده هو حكم الله. وهذا ذكره في هذه السنة في الجزء الخامس صفحة 131. بل إن غير السلف من جميع طوائف الأمة يعلمون أن من يستدل بهذه الآيات على ما ذكر وهو تكفير حكام المسلمين هو من الخوارج. فكل طائفة سوى الخوارج تعلم أن من استدل بهذه الآية على كفر حكام المسلمين بما يقترفون من معاصي وسيئات وذنوب يعلمون أنه من الخوارج. ولذا فقد ذكر ابن الجوزي في المنتظر وذكر ذلك غيره لعله هو في تاريخ الخبير البغدادي ذكر ان رجلا من الخوارج دخل على المامون فقال له المامون بما تكفرنا؟ قال بآية في كتاب الله سبحانه وتعالى او بآية من كتاب الله جل وعلا. فقال ما هي؟ فقال قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فقال المامون وما دليلك أن هذه آية من كتاب الله؟ فرد الخارجي وهو في غاية الاستغراب فقال إجماع المسلمين على ذلك أي أنهم قد أجمعوا على أن هذه آية من التنزيل. فقال المأمون كما رأيت إجماعها في التنزيل أرضى بإجماعهم بالتأويل، وإذا فإن المأمون وأمثاله من الحكام الذين ابتلوا المسلمين بشيء من الأهواء والبدع أو بشيء من الفسق والجور ونحو ذلك كما حضر من يزيد وغيره، هؤلاء لم يحكم السلف عليهم بالكفر ولم يخرجوهم من دائرة الإسلام. فالمأمون على أنه قد أطعم في الإسلام بدعة كبارة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء السلف في ذلك الوقت لم يتكلموا في كفره، وذلك لأنه أتى ما أتى عن غير استحلال. وقضية الاستحلال هنا لا بد منها في حال تكفير الحسن بغير ما أنزل الله. فأهل السنة والجماعة لا يمكن في حال من الأحوال أن يستدل بهذه الآية على تكفير حكام المسلمين، لأنهم لو فعلوا ذلك لزمهم أن يكفروا كل صاحب كبيرة، لأن من زنى فقد حكم بغير ما أنزل الله، ومن عمل بشماله متعمدا فقد حكم بغير ما أنزل الله، ومن أتى حائرا حال حيضها فقد حكم بغير ما أنزل الله، وهكذا كل من اقترف ذنبا من الذنوب هل يقال انه قد كفر بذلك؟ لا، لا يقوله على السنه رحمه الله تعالى، وانما يقوله خوارج. وان نقول في تفسير هذه الايه عن اهل السنه يقول جدا ويكفر، وانا اقتصر الان على نقل واحد اعلم السبتين رحمه الله تعالى في تفسير اضواء البيان، على اننا سننظر ايضا عن غيره فيما ياتي ان شاء الله تعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الايه كما في اضواء البيان الجزء الثاني فكتبها وسنين، يقول الآية عامة على هذا. قال ابن مسعود رحمه الله، فالشيخ رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية كما في أبواب البيان الجزء الثاني فكتبها وسنين، يقول الآية عامة على هذا. قال ابن مسعود رحمه الله، هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا بذلك هو مستحل له، أي معتقدا بذلك هو مستحل له. الصحيح أن هذه الآية عامة، لأن بعض السلف جعلها خاصة في اليهود فقط. يقول الشيخ أي معتقدا بذلك هو مستحل له، أما من فعل ذلك وهو معتقد أنه مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومثلها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأهل العلم من أهل السنة رحمه الله تعالى يذكرون سورة من الصور يكون فيها الحكم في غير ما انزل الله كفرا اكبر ينظر عن المله. الاصل في الحكم بغير ما انزل الله انه كفر دون كفر، الا ان هذه الصوره تشهد صاحبها للكفر الاكبر وتخرجه عن حديث الاسلام وغيره. وقبل ذكر هذه الصوره اقول إن الحكم في هذه الصورة بالتكفير الكفر الأكبر خاصة في هذه المسألة التي تقول إيمان الله تلي على مكتب في جميع مسائله. تلك الصورة التي أشار إليها هي ما إذا حكم الشخص بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك أو جاحدا به. وهذا كما لو جحد الإنسان حد الزنا أو وقع فيه مستحلا له أو حلله لنفسه أو حلله لغيره فقال هو حلال لابن حرام. وهكذا يقال في الزنا وفي شرب الخمر وفي كل تعليم من الدين بالضرورة أو في كل ما ثبت من الشرك وكان بيانا واضحا لا إشكال فيه ولا شبهة. وقد بين ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره هذا المعنى فقال وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله كافر. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس لانه بحدود حكم الله بعد علمه انه انزله في كتابه نظير حدود نبوه نبيه صلى الله عليه وسلم بعد علمه انه نبي. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الثالث صفحه 267 268 يقول والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى في أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله تعالى. انتهى كلامه. وله مواضع كبيرة ينص على الاستحلال والجحد ونحو ذلك. وأصح من هذا الكلام المتقدم كلام علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارس السالكين، فإنه في المدارس الجزء الأول صفحة 336 قال متى ذكر خلاف السلف في هذه الآية قال والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر. والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. والنقول عن السلف رحمه الله تعالى في هذا الباب كثيرة جدا تقتصر على ما ذكر، فلا يهولنك أيها السني ما تسمعه من إطلاق لفظ المرجئة على من قال ذلك، فإنه قول أهل السنة رحمه الله تعالى قاطبة. فهم يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الكفر الأكبر والكفر الأكبر على حسب حال الحاكم فإنه إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعترف بأنه مجرم وبأنه مخطئ ويستغفر الله سبحانه وتعالى فهذا له شأن. وأما من جحد وجوب ما أنزل الله ونحو ذلك فهذا قد وقع في كل أكبر عهد الله وإياكم من ذلك. هذا هو تقرير الموجز عن ما يذهب إليها السنة رحمه الله تعالى في هذه المسألة. بقي هناك بعض الشبه التي ترد وهي كبيرة نقتصر منها على بعضها. فمنها أن بعض الناس يحتج بكلام للإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى ساقه عنه بن عبد البر التنهيد وساقه أيضا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أبطال المسنون. يقول الإمام إسحاق بن راهويه في هذا الكلام: أجمع المسلمون أن من سلك الله أو رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أنه كافر بذلك وإن كان مصرا بكل ما أنزل الله وهذا الكلام من إسحاق رحمه الله في حق الأمر يتفيه ولا يخالف فيه أحد من أهل العلم رحمه الله تعالى من أهل السنة. ولكن من استدل به على تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله فقد أخطأ ولم يفهم كلام إسحاق رحمه الله تعالى. وكلام إسحاق هذا قد شرحه الشيخ العلامة عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جزاه الله تعالى عن الإسلام والسنة خير الجزاء، شرح هذا الكلام في الكلمات النافعة المختصرة الواضحة فقال رحمه الله تعالى: يقول ومعنى قول إسحاق رحمه الله أو دفع شيئا مما أنزل الله أن يدفع ويرد شيئا مما أنزل الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الفرائض أو الواجبات أو المسنونات أو المستحبات بعد أن يعلم أن الله أنزله في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه ثم دفعه بعد ذلك فهو كافر مرتد. وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله من الشرع إلا ما دفعه وأنكره بمخالفته لهواه أو عادته أو عادة أهل بلده. وهذا معنى قول العلماء رضي الله عنهم: من أنكر فرعا مجمعا عليه فقد كفر. من أنكر فرعا مجمعا عليه فقد كفر. فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمال أو النهي عن إسبال الثياب بعد معرفته أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فهو كافر مرتد ولو كان من عبد الناس وألهتهم. فكيف بمن أنكر إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الدعوة والاستغاثة والنذر والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فمعنى كلامه هو معنى قول أهل العلم: من أنكر فرعا مجمعا عليه فقد كفر. وكلامه يشمل كل شيء من شرع الله عز وجل حتى المسنونات والمندوبات. هناك أمر آخر وهو التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين أو ثلاث وبين الحكم بغير ما أنزل الله في مئة مسألة أو مئة مسألة أو أقل أو أكثر. فما صحة هذا التفريق؟ التفريق هذا ليس عليه إثارة الجهل، وعموم الآية يرفضه. الآية لم تقيد حكما أو حكمين أو مئة أو مئتين، وإنما أطلقت فيجب الإطلاق. وقد خصص وفرق بمثل هذا التغيير، فواجب عليه أن يقيم الدليل الواضح الصريح الصحيح على التخصيص بآية الكتاب الله سبحانه وتعالى. أما من فرق وخصص لمجرد رأيه واستحسانه فهذا لا عبرة به. وأنا أذكر صورة من الصور تتجلى فيها بطلان هذه الشبهة. فعندنا مثلا رجل تولى القضاء وعمره 30 عاما ولقي في القضاء 40 سنة مثلا، أفناها كلها في الحكم بين المتخاصمين بناء على ما يأخذه من رشاوى من أحدهما، أو يحكم بناء على محبته لأحد الخصمين أو لقرابته منه أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، وهل مجرى يعني أنه يحكم بهوى لا يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه القضايا؟ هل هذا الرجل الذي نعلم طبعا أنه قد مر على الأمة الإسلامية في عقود كبيرة من أمثال هذا مناسب، هل هذا الرجل يقال إنه قد كفر بالله سبحانه وتعالى وأنه مرتد عن دين الله جل وعلا وأنه لا يعامل معاملة المسلمين؟ هذا لا يقوله أهل السنة رحمهم الله تعالى، ولا يعتقدونه ولا يطيعون من قاله، بل من قاله فإنه من الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والسيئات. فعش هذا وتأمل يتضح لك الحق إن شاء الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسألة. وبهذا نكتب هذا القدر نكتفي من كلامي عن هذين المسألتين، مسألة يسأل الناس إلى مذاهبهم وآرائهم ومحلهم، ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله جل وعلا أن لا يجعله منكبتا علينا فنضل. والله سبحانه وتعالى أعلم. أما المسألة الثانية التي أشرنا إليها في أول الحديث وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فقد أبرى كلامي عليها من حين الحكم. فقولوا إن الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى من كريمة الشريعة ابتلي بها في هذا الزمن كثير من المسلمين اليوم، حكاما ومحكومين. الواجب على من وقع فيها ان يقع عنها وان يستغفر الله سبحانه وتعالى، فانه لا يحل له ان يبقى على هذه الكبيره التي هي تحزن مثل شرع الله سبحانه وتعالى، وفينا تعجل مثل حدود ما انزل الله سبحانه وتعالى، وفينا استمرار كل حرماته جل وعلا. والمسلم ايها الاخوه حقا يتقطع اسفا على هذه الظاهره الخطيره واعدالها لما يشاهده من تعدي بشارها في جوانب كثيره من حياه المسلم اليوم، فلا يسعه والحال هذا الا ان يقدم النصح وأن يدعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدي ضالهم، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. فهذه الجريمة جريمة ليست كفاية للرائد، بل هي جريمة شنيعة بشعة. تغضب المؤمن لما فيها من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وما فيها من خروج عما أوجبه سبحانه وتعالى على عباده. تشرط علينا من المسلمين ننكر هذه الظاهرة ونشنع على من فعلها وننكرها عند الإنكار، وندعو الله سبحانه وتعالى لمن وقع فيها أن يهديه إلى رشده وأن يرده إلى الحق والصواب ويقلع عن هذه الظاهرة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. هذا أمر، أما الأمر المقصود وهو بيان حكم هذه المسألة في الشريعة الإسلامية فإن حكمها واضح جلي في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في ثلاثة مواضع من سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالذي يتأمل هذه الآيات العظام وينظر فيها بما تقتضيه لغة العرب التي هي لغة القرآن يجد أنها عامة في شقين: الأول أنها عامة في جميع المسلمين سواء كانوا حاكمين أو محكومين، فتعم الحاكم الأكبر وتعم القاضي والمحتسب والأستاذ ورب البيت والزوجة وهكذا. ودلالة هذا العموم مأخوذة من الآية نفسها ومن الآثار الواردة عن السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم بتفسيرها، فإن قوله سبحانه وتعالى: ومن يدل على العموم، إذ أن من هي إحدى صيغ العموم عند أهل العلم، لأنها من أسماء الخير فتعم جميع المخاطبين، ومن قيدها بالحاكم دون غيره فقد غلط غلطا كبيرا. أما العموم بالشق الثاني فهو أن هذه الآية عامة في كل أحكام الله سبحانه وتعالى، فكل حكم لله سبحانه وتعالى صغيرا كان أو كبيرا يتناوله هذه الآية بعمومها، فأكل الربا مثلا وشرب الخمر والأكل في الشمال وإقبال الثياب والنقامة في المسجد ووطء الحائر حال حيضها والخلف، كل ذلك جاءت في أحكام الله تعالى، وكل أحكام الله تعالى وتعالى سواء ما ذكرناه هنا على سبيل التمثيل أو لم يذكر داخل في هذه الآية. ودليل العموم فقوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، ما هنا هي من صيغ العموم عند أهل العلم، فقوله بما أنزل الله يشمل كل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، سواء كان حكمه جل وعلا في الدين أو كان حكمه سبحانه وتعالى في الشرع بالشمال. والسلف رضي الله عنهم عندما فهموا هذه الآية على الوجه المذكور لأنه هو لغة العرب التي بها يتخاطبون والتي بها نزل كتاب الله سبحانه وتعالى، لما فهموا ذلك من الآية قالوا إن قوله سبحانه وتعالى أولئك هم الكافرون كفر دون كفر، يعني لا ينقل عن الملة، فهذا هو الأصل في الحكم على الحكم بغير ما أنزل الله. وقد ثبت بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها عند أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون، قال هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري على بلاد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح قال أيضا وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وهذا إسناد في غاية الصحة. وأخرج ابن جرير الطبري أيضا أن رجلا قال لابن عباس في هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال يعني رجل فمن فعل هذا فقد كفر، فقال له ابن عباس إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وجاء أيضا في مستدرك الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون كفر دون كفر انتهى. هذه آثار صحيحة صريحة واضحة عن حمل الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهذا كما جاء عن ابن عباس جاء عن غيره من سلف الأمة وأئمتها، وعلى سبيل المثال ما أخرجه بغير الطبري في تفسيره أن نفرا من الأباضية قعدوا إلى أبي مجلس وهو لاحق ابن حميد، فقالوا له يقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أولئك هم الظالمون أولئك هم الفاسقون، فقال أبو مجلس إنهم يعملون ما يعملون يعني الأمراء ويعلمون أنه ذنب. قال وإنما أنزلت هذه في اليهود والنصارى. فقالوا له أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلم ولكنك تخشاهم. فقال رحمه الله تعالى أنتم أحق بذلك منا، أما نحن فلا نعرف ما تعرفون ولكنكم تعرفون. وهذا الأثر أيضا إسناده صحيح، ومعناه أن هؤلاء الأباضية وهم فرقة من فرق الخوارج أتوا إلى أبي بكر فاستغلوا عنده على كفر الحكام في ذلك الوقت في هذه الآية، فأجابهم بجواب أهل العلم بجواب أهل السنة قائلا لهم إن هؤلاء الأمراء الذين تصلون إلى تكفيرهم انطلاقا من هذه الآية يعملون ما يعملون من معاصي وسيئات كالجور جدلا والظلم ونحو ذلك، يعملون هذه الأمور وهم يعلمون أنهم مذنبون، فهم لا يستحلون ما وقعوا فيه من مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى، فشأنهم شأن غير من بقية المسلمين الذين يذنبون من غير استحلال للذنب. عندئذ اعترض هؤلاء الأباضية على أبي مجلس فقال له إنك تعلم أن ما نقول حق ولكنك تخشاهم أو مثلا تجاهلهم يعني الحكام، وهذا أسلوب مثل الأساليب أهل الأهواء وهو في غاية القصة، وهو أنهم إذا حجهم على العلم وبينوا باطلهم التجأوا إلى مثل هذه الأساليب التي تسمى بالضبط النفسي الآن أو ما شابه ذلك، فقالوا للعالم أنت مجاهد أو أنت تخشاهم، يحاولون إزاحة قناعته بما قاله معتمدا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أو في غيرها، لكن الراسخ في العلم هو الذي لا يتزحزح بمثل هذه الأساليب الواهية والمكتوبة، وإنما يثبت على ما تبين له أنه الحق من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى تشويش المشوشين وإتكاف المرتدين. إذا اتضح ما قاله السلف رضي الله عنهم ورحمهم في هذه الآية فإنه لا يحق لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستاسى عليه وأن يذهب إلى قول لم يقولوه ولم يكن عليه دليل من كتاب أو سنة، فهم رحمهم الله تعالى أعرف منا بمعاني كتاب الله جل وعلا وأعلم منا بمقاصد كتاب الله سبحانه وتعالى، والذي يستدل بتلك الآيات الواردة في سورة المائدة على تكفير حكام المسلمين الذين يقع منهم مخالفات للشرف في التعامل بالربا ونحو ذلك، الذي يستدل بهذه الآيات على كفرهم هو لا شك أنه قد نزعه عرق من عروق الخوارج عافانا الله وإياكم من ذلك، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى ينصون على ان الخوارج يستدلون بهذه الايات والحياة على كفر الحكام بما يقعه منهم من معارف وذنوب وسيئات وحكم بالهوى ونحو ذلك. فقد اخرج الاجوزي بالشريعه عن سيد بن جبير رضي الله عنه انه قال: ان مما يتبع الحريه من المتشابه قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال: وهم يقرؤون معها قول الله سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهم اذا راوا الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر. ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد اشرك. فهؤلاء الائمه المشركون فيخرجون يعني حوليه فيفعلون ما رايت لانهم يتعولون هذه الايه. اذا فالاستدلال بهذه الايه على كفر كفار المسلمين ليس وليد الساعة، وإنما هو قديم جدا ناشئ في أوائل مشهد الخوارج وظهورهم. وإلى هذا أشار ابن السار رحمه الله تعالى في منهاج السنة، فهو عندما ذكر بعض الآيات ومنها قول الله سبحانه وتعالى: ألا وربك ليؤمنون حتى يحكموك في وحي ربهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون، أي هؤلاء الخوارج ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وهذا ذكره في السنة في الجزء الخامس صفحة 131. بل إن غير السلف من جميع طوائف الأمة يعلمون أن من يستدل بهذه الآيات على ما ذكر وهو تكفير كفار المسلمين هو من الخوارج. فكل طائفة سوى الخوارج تعلم أن من استدل بهذه الآية على كفر حكام المسلمين بما يقترفون من معاصي وسيئات وذنوب يعلمون انه من الخوارج. ولذا فقد ذكر ابن الجوزي في المنتظم وذكر ذلك غيره لعله وهو في تاريخ الخبير البغدادي، ذكر ان رجلا من الخوارج دخل على المامون فقال له المامون: بما تكفرنا؟ قال: بآية في كتاب الله سبحانه وتعالى أو بآية من كتاب الله جل وعلا. فقال: نهي. فقال: قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال المأمون: وما دليلك أن هذه آية من كتاب الله؟ فرد الخارجي وهو في غاية الاستغراب فقال: إجماع المسلمين على ذلك، أي أنهم قد أجمعوا على أن هذه آية من التنزيل. فقال المأمون: كما رأيت إجماعها في التنزيل أرضى بإجماعهم في التأويل، أرضى بإجماعهم في التأويل. ولذا فإن المأمون وأمثاله من الحكام الذين ابتلوا المسلمين بشيء من الأهواء والبدع أو بشيء من الفسق والجو ونحو ذلك كما حضر ابن جزيل وغيره، هؤلاء لم يحكموا السلف عليهم بالكفر ولم يخرجوه من دائرة الإسلام. فالمأمون على أنه قد أطحن في الإسلام بدعة كبارة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء السلف في ذلك الوقت لم يتكلموا في كفره، وذلك لانه اتى ما اتى عن غير الاستحلال. فقضية الاستحلال هنا لا بد منها في حال تكفير من حصل لغير ما انزل الله. فأهل السنة والجماعة لا يمكن في حال من الأحوال أن يستدلوا بهذه الآية على تكفير حكام المسلمين، لأنهم لو فعلوا ذلك لزمهم أن يكفروا كل صاحب كبيرة، لأن من زنى فقد حكم بغير ما أنزل الله، ومن أكل بحماله متعمدا فقد حكم بغير ما أنزل الله، ومن أتى حائرا حال حيضها فقد حكم بغير ما أنزل الله، وهكذا كل من اقترف ذنبا من الذنوب هل يقال إنه قد كفر بذلك؟ لا، لا يقوله أهل السنة رحمه الله تعالى، وإنما يقوله الخوارج. وأن نقول في تفسير هذه الآية عن أهل السنة يقول جدا ويكثر، وأنا أقتصر الآن على نقل واحد لعلامة السبعين رحمه الله تعالى في تفسير أضواء البيان، على أن نتنظر أيضا عن غيره فيما يأتي إن شاء الله تعالى. فالشيخ جدا رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية كما في أضواء البيان الثاني فكثير المسلمين، يقول الآية عامة على هذا. قال ابن مسعود رحمه فالشيخ جدا رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية كما في أبواب البيان الجزء الثاني فكثير المسلمين، يقول الآية عامة على هذا. قال ابن مسعود رحمه هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا بذلك ومستحلا له، أي معتقدا بذلك ومستحلا له. صحيح أن هذه الآية عامة لأن الكعبة تلبى على خاصة في اليهود فقط. يقول الشيطان أي معتقدا ذلك ومستحلا له، تعمد من فعل ذلك وهو معتقد أنه مرتكب محرم فهو من فتاق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومثلها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأهل العلم من السنة رحمه الله تعالى يذكرون صورة من الصور يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر ينظر عن الملة. القصر في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر دون كفر، إلا أن هذه الصورة تشهد صاحبها من الكفر الأكبر وتدركه عن حديث الإسلام وزريرته. وقبل ذكر هذه الصورة أقول إن الحكم في هذه الصورة بالتكفير أي بالكفر الأكبر ليس خاصا في هذه المسألة مسألة الحكم لغير ما أنزل الله، بل هي علامة في جميع مسائل تلك الصورة التي أشار إليها فيها ما إذا حكم الشخص بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك أو جاحدا به. وهذا كما لو جحد الإنسان حد الزنا أو وقع فيه مستحلا له أو حلله لنفسه أو حلله لغيره فقال هو حلال لابن حرام، وهكذا يقال في الزنا وفي شرب الخمر وفي كل ما لم يأتيه بالضرورة أو في كل ما ثبت من الشرف وكان بيانا واضحا لا إشكال فيه ولا شبهة. وقد بين ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذا المعنى فقال: قال وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله كافر. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس، لانه في حدود حكم الله بعد علمه انه انزله في كتابه نظير حدود نبوه نبيه صلى الله عليه وسلم بعد علمه انه نبي. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الثالث صفحه 267 268 يقول: والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى في احد القولين: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله تعالى. انتهى كلامه. وله مواضع كثيره ينص على الاستحلال والجحد ونحو ذلك. واصح من هذا الكلام المتقدم كلام علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارس السالكين، فإنه في المدارس الجزء الأول صفحة 336 قال: متى ذكر خلاف السلف في هذه الآية؟ قال: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر. والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. والنقول عن السلف رحمه الله تعالى في هذا الباب كثيرة جدا تقتصر على ذلك، فلا يهولنك أيها السني ما تسمعه من إطلاق المرجئة على من قال ذلك، فإنه قول أهل السنة رحمه الله تعالى قاطبة. فهم يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الكفر الأكبر والكفر الأكبر على حسب حال الحاكم، فإنه إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعترف بأنه مذنب وبأنه مخطئ ويستغفر الله سبحانه وتعالى هذا له شأن. وأما من جحد وجوب ما أنزل الله ونحو ذلك فهذا قد وقع في كل أسبوع هذا الله وإياكم من ذلك. هذا هو تقرير موجز عن ما يذهب إليه السنة رحمه الله تعالى في هذه المسألة. بقي هناك بعض الشبه التي ترد وهي كبيرة نقتصر منها على بعضها، فمنها أن بعض الناس يحتج بكلام للإمام إسحاق الرهوي رحمه الله تعالى ساقه عنه الاعتذار الكثير وساقه أيضا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أبطال المسنون. يقول الإمام إسحاق الرهوي في هذا الكلام: أجمع المسلمون أن من سب الله أو رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أنه كافر بذلك وإن كان مصرا بكل ما أنزل الله وهذا الكلام من إسحاق رحمه الله في حق الأمر يتفيه ولا يخالف فيه أحد من أهل العلم رحمه الله تعالى في السنة، ولكن من استدل به على تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله فقد أخطأ ولم يفهم كلام إسحاق رحمه الله تعالى. وكلام إسحاق هذا قد شرحه الشيخ العلامة عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جزاه الله تعالى عن الإسلام والسنة خير الجزاء، شرح هذا الكلام في الكلمات النافعة المفسرة الواضحة، فقال رحمه الله تعالى يقول: ومعنى قول إسحاق رحمه الله أو دفع شيئا مما أنزل الله أن يدفع ويرد شيئا مما أنزل الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الفرائض أو الواجبات أو المسنونات أو المستحبات بعد أن يعلم أن الله أنزله في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه ثم دفعه بعد ذلك فهو كافر مرتد، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله من الشرع إلا ما دفعه وأنكره لمخالفته لهواه أو عادته أو عادة أهل بلده. وهذا معنى قول العلماء رضي الله عنهم: من أنكر فرعا مجمعا عليه فقد كفر، من أنكر فرعا مجمعا عليه فقد كفر. فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمال أو النهي عن إسبال الثياب بعد معرفته أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فهو كافر مرتد ولو كان من أعبد الناس وأزهدهم، فكيف بمن أنكر إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الدعوة والاستغاثة والنذر والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فمعنى كلامه هو معنى قول أهل العلم: من أنكر فرعا مجمعا عليه فقد كفر. وكلامه يشمل كل شيء من شرع الله عز وجل حتى المسنونات والمندوبات. هناك أمر آخر وهو التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين أو ثلاث، وبين الحكم بغير ما أنزل الله في مئة مسألة أو مئتين مسألة أو أقل أو أكثر. فما صحة هذا التفريق؟ التفريق هذا رد عليه إثارة العلم، وعموم الآية يرفضه. الآية لم تقيد حكما أو حكمين أو مئة أو مئتين، وإنما أطلقت يجب الإطلاق. ومن خصص وفرق بمثل هذا التغيير فواجب عليه أن يقيم الدليل الواضح الصريح الصحيح على التخصيص، تخصيص الآية بكتاب الله سبحانه وتعالى. أما من فرق وخصص لمجرد رأيه واستحسانه فهذا لا عبرة به. وأنا أذكر صورة من الصور بطلان هذه الشبهة. عندنا مثلا رجل تولى القضاء وعمره 30 عام ولقي في القضاء 40 سنة مثلا، أفناها كلها في الحكم بين المتخاصمين بناء على ما يأخذه من الرشاوى من أحدهما، أو يحكم بناء على محبته لأحد الخصمين أو لقرابته منه أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، وهذا مجرى يعني أنه يحكم بهوى لا يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه القضايا. هل هذا الرجل الذي نعلم طبعا أنه قد مر على الأمة الإسلامية في عقود كبيرة من أمثال هذا خلاصة، هل هذا الرجل يقال إنه قد كفر بالله سبحانه وتعالى وأنه مرتد عن دين الله جل وعلا وأنه لا يعامل معاملة المسلمين؟ هذا لا يقوله أهل السنة رحمهم الله تعالى ولا يعتقدونه ولا يقرون من قاله، بل من قاله فإنه من الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والسيئات. فعل هذا وتأمل يتضح لك الحق إن شاء الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسألة. وبهذا نذكر هذا القدر نقتدي من كلامي عن هذين المسألتين مسألة إسناد الناس إلى مذاهبهم وآرائهم ومنحلهم ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله جل وعلا أن لا يجعله منكبتا علينا فنضل. والله سبحانه وتعالى أعلم.